إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، لقد اتصف الله تبارك وتعالى بصفات الجمال والجلال والكمال، وتنزه عن كل نقص وعيب. هو الغني عما سواه من المخلوقات، وهي مفتقرة إليه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ذو الجلال والكبرياء، ذل له كل شيء وأسلم له طوعا وكرها. استسلم له المؤمن بقلبه وظاهره، والكافر مستسلم له كرها بالتسخير والقهر. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دان الجميع لله، فمن في السماوات والأرض والطير كلها تصلي لله وتعبده بحسب حالها اللائق بها. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وتدخل الملائكة كل يوم البيت المعمور في السماء تصلي فيه لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وجميع الكائنات تسجد لله خاضعة ذليلة منقادة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان، انتهى. والدواب والملائكة تسجد خوفا من الله تبارك وتعالى، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والشمس تذهب كل يوم تحت العرش وتسجد لله سجودا يليق بحالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. والحديث متفق عليه. يقول ابن العربي رحمه الله: ولا مانع من قدرة الله أن يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات أن تسجد له، انتهى. لا مانع من هذا. ومن أنكر هذا فإنه أنكر ما جهله، فهو معلن بجهله وليس منكرا عن حق يصدر عنه، بل كل ما له ظل في الكون يسجد لله. ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ ومع صلاة المخلوقات لله وسجودهم له فإنهم يسبحونه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، والرعد يسبح بحمده وجلا منه، والنمل يقدس الله وينزهه عن الشريك والمثيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ والنبات يسبح لله وحده. يقول الإمام ابن القيم: فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه، ولا تسقط إلا بعلمه، ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت. انتهى. وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون تسبيح الطعام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. وكل ذرة في الكون توحد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول ابن كثير: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات. انتهى. وكيفية التسبيح لا يعلمها إلا الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومع تسبيح الحجارة لله تهبط من علوها خشية لله، خاضعة منكسرة له، وإن منها لما يهبط من خشية الله. والسماء والأرض مطيعة لله، ممتثلة أمره. قال لهما: استجيبا لأمري، استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين، قالتا أتينا طائعين. ولما عرض عليها وعلى الجبال حمل الأمانة التي هي التكاليف الشرعية، ولهن ثواب إن فعلن ذلك، وإن لم يقمن بها فعليهن العقاب، أبين كلهن حملها خوفا ألا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن تقدس الله وتعالى. وجمادات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عرفته، وكانت تسلم عليه في حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. وجذع نخلة فارقه النبي صلى الله عليه وسلم فحن الجذع له وبكى. يقول جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، يعني يقوم عنده وبجانبه ويضع يده عليه يخطب. قال: فلما صنع له المنبر وكان عليه، يعني وترك الجذع، قال: سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، يعني كصوت النوق الحوامل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت، رواه البخاري. وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تفريط هو من صدق محبته. وصخرة تحركت حين صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر صحابته معه. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء جبل بمكة، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، قال: فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم. بل اهتز جبل بأكمله لما صعده النبي صلى الله عليه وسلم مع خلفائه الراشدين. يقول أنس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. رواه البخاري. يقول ابن المنير: وهذه هزة الطرب، ولهذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به. انتهى. ومن أطاع الله ورسوله وهو مؤمن فإن جبل أحد يحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري. يقول الإمام النووي: أحد يحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به. انتهى. يعني يحب به المؤمنين دون من سواهم. وكان عند آل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوان وحشي، يعني غير مستأنس، ليس من الحيوانات التي تألف الناس وتقرب منهم. قال: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته لم يتحرك الحيوان لئلا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دخل ربض، يعني جلس، فلم يترمرم، يعني فلم يتحرك، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. رواه أحمد. وجميع المخلوقات سوى العاصي من الثقلين يعلم أن محمد رسول الله. يقول جابر بن عبد الله: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، يعني هاج عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى أتى الحائط، فدعا البعير فجاء واضعا مشفره، والمشفر من البعير كالشفة من الإنسان. يقول: وضع مشفره إلى الأرض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا خطامه، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. رواه أحمد. ومن كان من علماء الإسلام فإن من في السماوات والأرض والحيتان تدعو له بالمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. أقول: إن الشجر سوى الغرقد يوالي المؤمنين وينصرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. متفق عليه. وما منا أحد يلبي بتلبية المسلم حاجا أو معتمرا إلا لبى ما سمعه من حجر أو شجر، يلبي ما عن يمينه وما عن شماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: بل وتبكي السماء والأرض حزنا على فراق المؤمن، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول ابن عباس: إذا فقد المؤمن مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه السماء والأرض، وأما عصاة المخلوقات فإن مخلوقات الله تتأذى منهم، وإذا ماتوا استراحت منهم. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. متفق عليه. الكون كله عارف بالله، عارف برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعرفة الله تقتضيها فطر الخلق. وهكذا يجب أن يكون المؤمن عارفا بالله، عابدا له، مستجيبا طائعا. اللهم اجعلنا من أوليائك حقا، واجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم صدقا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، يا حماة التوحيد، يا حراس العقيدة، الكل من الملائكة والجمادات والنباتات والحيوانات نطق بتنزيه الله وتوحيده وسجد لله وأطاعه، فحقيق ببني آدم أن يكونوا كذلك. وإذا حقق الإنسان العبودية كان أشرف المخلوقات، ومن أشرك بالله كانت الدواب أتم منه. أولئك كالأنعام بل هم أضل. المخلوقات ذلت لله تبارك وتعالى، ذليلة له، قانتة، ويحرم أن يدعى شيء منها من دون الله تقدس وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من تفكر في خلق الله تعالى ثم رأى تدبيره لما خلق علم أنه عليم حكيم قدير، فاستسلم لشرعه وسلم له كما كان مستسلما لحكم الله. كما استسلمت لحكم الله قدرا وخلقا، يجب عليك أن تستسلم لله شرعا وأمرا. من عرف حكمة الله فيما خلق استسلم لشرعه وانقاد لحكمه وانضوى تحت عبوديته الخاصة كما كان منضويا تحت عبوديته العامة، وسارع في مرضاته، لعلمه بعظمته في صفاته، وكبريائه في عليائه، ولمعرفته بإحسان الله تعالى له وقدرته عليه، فلا مفر منه إلا إليه، ولا منجاة إلا في عبوديته. ينظر المستسلم لله في خلق الله فيرى صغره وضعفه بالنسبة لغيره من المخلوقات، ويعلم أنه مخلوق واحد من أعداد لا تحصى من خلق الله، فيدرك صغر نفسه وضعفها وعجزها وفقرها وذلها، ويعلم عظمة الله وقوته وقدرته وغناه وعزته، فيزيده ذلك إيمانا ويقينا ومحبة لله تبارك وتعالى، ورجاء فيه وخوفا منه، واستسلاما له ولشرعه، وذلا في طاعته، وتفانيا في مرضاته. لكن المؤمن حين يستسلم لله ويرضى بدينه وينقاد لشرعه، يكون وافق في خاصة نفسه حقيقة العبودية، ووفق في صرفها لمن يستحقها، فلم يقع في نفسه تعارض بين العبودية العامة والعبودية الخاصة، ولم يكن متناقضا في استسلامه العام واستسلامه الخاص، فهو مستسلم لله رغم أنفه كونا وقدرا كسائر المخلوقات، وهو مستسلم لله باختياره ورضاه حين دعاه الله له فانقاد لشريعته. هذا الاستسلام الخاص المتضمن الاستسلام لشريعة الله هو سر الفلاح وسبب النجاة وكنز السعادة، ينجو صاحبه به من الضنك في الدنيا ومن النار في الآخرة، وهو الاستسلام الذي دعت إليه الرسل وتنزلت به الكتب وامتحن الله عليه البشر. معاشر عباد الله المؤمنين، التمرد على الله في الخلق القديم موجود قدم إبليس، فإبليس أول المتمردين على الله، فحقت عليه لعنة الله ووجب عليه العذاب. وللشيطان أتباع في كل زمان ومكان يدعون الناس إلى التمرد على الله، ويدعون الناس إلى التمرد على شريعة الله وأمره وحكمه، ويقصدون بأفكارهم الشباب والفتيات، لأن سن الفتوة مملوء بالتحدي، مفعم بالحيوية، محب للمغامرة، سريع الانتقال في ميادين الأفكار، ولسيما إذا كانت القلوب مجدبة من الإيمان، وكانت العقول ضعيفة في فهم الحجج وطلب البرهان، فيسهل غزوها ودعوتها للتمرد والثورة على ما هو سائد. ولذا كان المستعمرون في القديم والحديث، مستعمر الحرب والفكر، يقصدون من الفتيان والفتيات من شاءوا للمسخ والتبديل، يخصون بدعوتهم من كان في ريعان الشباب، يغزونهم بالمال والجاه، ويغزونهم كذلك بأنهم طلائع التحرر وطلائع النهضة والعمران في بلدانهم، وهو ما نسمعه في زماننا من المتمردين والمتمردات من أبنائنا وبناتنا، نسأل الله لهم الهداية، الذين رفض بعضهم شريعة الله، بل وطعن بعضهم في دين الله وسخروا منه ومن حملته. وثمة ارتباط وثيق بين حرية الفكر والرأي وبين العبثية والتمرد. العبثية والتمرد مرتبطة بحرية الفكر والرأي، أعني الحرية المطلقة من كل قيد، لأنه بالدعوة إلى حرية التفكير دون أي قيود يتم تحطيم الإيمان بالغيب، ويقضى على اليقين، ويغرق المغرور بعقله في لجج الأفكار والفلسفات التي اقتحمت عالم الغيب بالعقل مجردا عن الوحي، فتزيغ وتهلك، ويصيبها الشك المؤدي إلى الإنكار، فينتج عن ذلك التمرد على الشرائع وتبني العبث في العقائد والقيم والأخلاق. وللعبث مدارس عدة، تبناها ملاحدة الغرب وصدروها إلى عالمنا العربي والإسلامي. أولئك قوم مساكين استبدلوا جنة الإيمان واليقين بنار الشك والجحود، وانقلبوا من نعيم الاستسلام لله إلى جحيم التمرد عليه، وانتقلوا من طمأنينة القلب بالحقائق الكبرى من المبدأ إلى المعاد، إلى تمزقه بفلسفات لا تروي ظامئا والله ولا تدل تائها ولا ترشد حائرا، ويصدق فيهم وفي دعوتهم قول ربنا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين، فنحن مسلمون له، منقادون له، طائعون لأمره، تابعون لشرعه. ما حرمه قلنا سمعا وطاعة، وما أوجبه قلنا سمعا وطاعة، وما حسنه حسناه، وما قبحه قبحناه، نحن عبيد له يأمرنا بما شاء فنطيع ونسلم، وتلك حقيقة الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وسائر ولاة أمور المسلمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اكشف اللأواء والضراء والبأساء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا عجل فرجهم في الشام كلها، والعراق كلها، واليمن كلها، وأفريقيا كلها، وفي بورما، وفي كل موضع يستضعف فيه أولياؤك يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، عافي مبتلانا، شافي مرضانا، وارحم موتانا، واجعل يا ربنا آخرتنا خيرا لنا من دنيانا، آتنا يا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.